كان سببها المخدرات، ما أدى إلى انهيار كثير من العائلات وضياع أطفالها، وله أيضا آثاره القاتلة على المجتمع، حيث يتحول المدمن في كثير من الأحيان إلى أفعال إجرامية أخرى كالسرقة أو القتل أو الزنا أو غير ذلك. فالإدمان باب لكثير من أبواب الفساد الأخرى، وما ظهر في مجتمعنا في فترة سابقة حول بيع الفتيات ليس معزولا عن موضوع المخدرات الموجودة في البلد.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب صبر ونصر، وهو سلسلة محاضرات مهمة قدمها السيد الشهيد نصر الله على مدى الليالي العاشورائية في العام 1438 للهجرة، حول دور الصبر الجميل في نهوض المظلوم من بين ركام الأسى ليحول المصيبة إلى فرصة يحقق منها النصر المؤزر. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل، فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطمة. والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منار العقول
في النهج العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. مستمعين الأحباء في كل مكان، لكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في لقائنا الجديد من برنامجكم هذا.
حياكم الله حضرات المستمعين الأفاضل، وأهلا بكم في حلقة أخرى وجديدة من هذا البرنامج الذي يعرض الأفكار العلوية النيرة حول مناحي ومجالات الحياة المختلفة.
أيها الكرام، إن من يقرأ النصوص الموجودة من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، سواء التي أوردها الشريف الرضي في نهج البلاغة أو تلك التي وردت في كتب أخرى، يلاحظ أن الإمام علي عليه السلام قد تحدث بكثير من مسائل وشؤون الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. وخلال 3 حلقات من هذا البرنامج كان لنا حديث حول ظاهرة الفقر وكيفية معالجة الأمير عليه السلام لها،
على أن من بين الأساليب التي اتخذها علي سلام الله عليه في مكافحة الفقر وإضافة إلى ردم الهوة بين طبقات المجتمع التشجيع على العمل وتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة، وهذا هو محور حديثنا في هذه الحلقة.
نعم، إن الإسلام باعتباره منهجا للحياة رسم صورة واضحة المعالم لاقتصاد المجتمع والدولة، ولا ريب ولا شك أن العمل والإنتاج أيا كان شكله هو من قوائم اقتصاد أي مجتمع في كل زمان ومكان. ومن هنا رغب الإسلام الناس في العمل ونبذ الكسل.
نعم، ولقد مر علينا من قبل أن منزلة العامل في الإسلام كمنزلة المجاهد في سبيل الله، وفي المقابل فإن الإسلام ينبذ العبد الكسول الخمول الذي يتكل في حياته ومعاشه على الآخرين. وحثت آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الهداة على السعي والعمل في الحياة، وهذا في حد ذاته مؤشر على اهتمام الإسلام بالعمل.
مستمعينا، وكل التعاليم الإسلامية توصي الإنسان بالعمل متوكلا على الله جل شأنه، وأن يطلب منه الرزق الحلال لأنه تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين. ويستفاد من كلام لأمير المؤمنين عليه السلام أن من يجد في عمله ويكد يرزقه الله من حيث لا يحتسب، والله يرزق من يشاء بغير حساب، وما من دابة على الأرض إلا على الله رزقها، وأرزاق الناس وإن تفاوتت فلحكمة عند الباري تعالى، والله هو الخبير العليم.
ويدلنا كلام آخر لإمام المتقين وسيد البلغاء أن في العمل البركة، إذ هو الطريق الموصلة إلى نعم الله تبارك وتعالى.
نعم، ولا بد إلى جانب التوكل على الله تعالى في أداء أي عمل أن ينظر الإنسان إلى نتائج العمل نظرة تفاؤل، فلا ييأس لأن طريق العمل شاق.
نعم، ويحدثنا التاريخ أن رجلا لقي ذات يوم في الطريق أمير المؤمنين عليه السلام ومعه كيس كبير، فقال: ما هذا يا أبا الحسن؟ فأجابه: إنها أنوية تمر، إن تزرع وتروى تتحول إلى كثير من النخيل.
ما زلنا نتواصل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج منار العقول في النهج العلوي. أيها الكرام، إن الإنتاج في اقتصاد أي مجتمع هو عامل رئيسي في تطويره، والتنمية الاقتصادية تتحقق عن طريق إدارة عجلة الإنتاج التي لابد أن تدور بسرعة. إلا أن الجانب الكمي ليس لوحده مهما في الإنتاج، بل لابد من تطوير الإنتاج كما وكيفا والاهتمام بجودة المنتوج ليقدر على التنافس في سوق الاستهلاك.
إن الاقتصاد الإسلامي يقدم الدعم للمنتجين لكي يواصلوا نشاطهم برغبة، بيد أن الاقتصاد الإسلامي لا يسمح بتحقيق الأرباح الطائلة على حساب كدح العامل.
وواضح أن الاقتصاد الإسلامي ليس اقتصادا رأسماليا وليس اقتصادا اشتراكيا، لا سيما وأن الملكية الخاصة في الإسلام محترمة ومصانة.
نعم، وفي الرؤية العلوية فإن زيادة الدخل الفردي يتناسب مع زيادة الدخل الحكومي، وإذا ما عشعش الفقر بين الناس فإن رياحه تهب على مرافق الدولة أو المرافق الاقتصادية للدولة.
وفي عهده المبارك إلى مالك الأشتر النخعي حينما ولاه مصر، وهو الكتاب 53 من كتب نهج البلاغة، يقول أمير المؤمنين عليه السلام: ولا يثقلن عليك شيء خففت به المؤونة عنهم، فإنه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك، مع استجلابك حسن ثنائهم وتبجحك باستفاضة العدل فيهم.
وكان أمير المؤمنين علي عليه السلام يهتم بطبقة التجار والصناع في المجتمع باعتبارهم أصحاب وسائل الإنتاج. وفي عهده إلى الأشتر يقول عليه السلام: ثم استوصي بالتجار وذوي الصناعات وأوصي بهم خيرا، المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفق ببدنه، فإنهم مواد المنافع وأسباب المرافق وجلابها من المباعد والمطارح، في برك وبحرك وسهلك وجبلك، وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها ولا يجترئون عليها، فإنهم سلم لا تخاف بائقته وصلح لا تخشى غائلته، وتفقد أمورهم بحضرتك وفي حواشي بلادك.
إن أمير المؤمنين عليه السلام مستمعين، وفي إطار سياسته الاقتصادية الصائبة، أكد على ضرورة نزاهة العمل والنشاط الاقتصادي، وأن لا يكون مشوبا بشوائب الحرمات من المعاملات. وقد حث عليه السلام التجار على تعلم أحكام الشرع حول المعاملات التجارية والاقتصادية كي يتجنبوا الوقوع في مزالق الغش والاحتكار والربا.
نعم حضرات المستمعين الأفاضل، إن للعمل والعامل في الإسلام مكانة خاصة ومهمة، وإن الفكر العلوي الوضاء أنار للناس زوايا هذا المجال الاقتصادي بكل دقة. وفي كلام علي سيد البلغاء عليه السلام فوائد جمة لبناء الاقتصاد بناء سليما على ركائز العمل والنشاط السليمين.
وحتى موعد جديد من هذا البرنامج منار العقول في النهج العلوي مستمعين الأحبة، نعيدكم إن شاء الله بلقاء يكون قريبا
بإذن الله تبارك وتعالى. فشكرا لحسن متابعتكم وجميل استماعكم، وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب نهاركم بألف خير مستمعين الكرام، ويسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. برنامج منارات ثقافية في الساعة 12:32. في تمام الساعة 1 ظهرا تستمعون إلى موجز لأهم الأنباء. تأتيكم المحاضرة الإسلامية في الساعة 1:05 وعلى مدى 50 دقيقة. في تمام الساعة 2 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 20 دقيقة. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج من شجرة الحكمة. أيها الأحبة، استمعوا إلى تمثيليات الإذاعة في الساعة 2:25 وعلى مدى نصف ساعة. زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة على مدى 10 دقائق في الساعة 3 تماما. تلاوة وتبيان في الساعة 3:10 وعلى مدى نصف ساعة. أيها الأحبة، تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. أتمنى لكم أحلى الأمنيات، في أمان الله.
صمت روى حبي وباح بكل أهوائي، بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء، فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي. أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء، إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى، ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله، يعود هواه لله. بالهوى مني بلا وقت يناديك، ويا لجماله ظني، فلا حب سقى حرفي كما قد فط في دني. أيا ربي سموت إلى إليك بعشق تائب عني، إليك تزفني البشرى وقلبي للهدى أسرى، بذكرك أنطق البحر على أوراق وجداني، على أوراق وجداني. وظلم الخلق والبلوى، ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله، يعود هواه لله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
منارات
ثقافية. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، ونحن معكم في لقاء آخر يجمعنا بحضراتكم عبر برنامجكم منارات ثقافية.
سنواصل في هذا اللقاء مناقشة دور المرأة الأم في مواجهة تيار العولمة بوسائله المختلفة، ندعوكم للمتابعة.
لا شك أيها الأحبة في أن أبناء الأمة الإسلامية محاصرون بمصادر الثقافة والإعلام الغربي، والتي باتت تهدد عمق الشخصية المسلمة، وخاصة لما تتمتع به هذه المصادر من قوة جذب هائلة بفضل التقنيات الحديثة، حيث أصبحت أدوات الثقافة الغربية من إذاعة وصحافة وسينما وتلفزة قادرة على جذب الأبناء المسلمين وغزوهم في عقر دارهم وممارسة التأثير عليهم، كما هو مخطط له من ضياع فكري وثقافي بفعل مواقع إلكترونية وقنوات فضائية لا تعترف بالحدود ولا بقيم الثقافات المغايرة لها.
ولذلك نجد هذه الوسائل تتفنن في نشر الإباحية والمشاهد الفاضحة التي تستهوي أصحاب الشهوات وتثير الغرائز عند الشباب، إلا أنها تنخر في كيانه التربوي وتغرس فيه مفاهيم كثيرة تخالف عقيدته ودينه وانتماءه الوطني، وتمهد لقبوله الاتصال والتعاون معهم. وفي هذا السبيل قام الغرب بحملة لغسيل دماغ أبناء الأمة الإسلامية وكسب المريدين والأتباع واستخدامهم أبواقا لحملاته وأهدافه الخبيثة التي تتجلى في تشكيك المسلمين في تراثهم الثقافي وعقيدتهم الدينية، التي طالما كانت أكبر عقبة لديهم في سبيل سيطرتهم على المسلمين ودينهم وكيانهم.
وليس هناك مستمعين الكرام مجتمع محدد مستهدف بالعولمة الإعلامية، ولكن أينما وجدت التسهيلات الفنية والإمكانيات المالية نجدهم هناك. لذا نجد توجها قويا للمجموعات الإعلامية الدولية تجاه المراهقين والأطفال، نظرا للوقت الطويل الذي يقضونه أمام شاشات التلفاز والإنترنت. والمجتمعات الإسلامية مستهدفة ضمن هذا الميدان، والمتابع لوسائل الإعلام بكافة أنواعها والتلفاز والإنترنت على وجه الخصوص لا يخفى عليه ذلك الحضور الطاغي.
طيب مستمعينا الكرام، ننتقل إلى ضيفنا عبر الهاتف سماحة الشيخ حسن التريكي من لندن. حدثنا عن الأسباب والدوافع التي تجعل وسائل الإعلام المعادية للإسلام تحرص على توجيه حربة غزوها الثقافي وإعلامها القائم على العولمة الثقافية والفكرية والتربوية، بالتالي إلى الأسرة في صميمها وخاصة الأم والأولاد كهدف نهائي. فلنستمع معا إلى حديث خبيرنا سماحة الشيخ حسن التريكي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن الحرب على الإسلام قائمة، لم تهدأ منذ اللحظة الأولى التي انطلقت فيها هذه الدعوة الإسلامية من الخصوم والمتضررين الذين يعملون دائما من أجل السيطرة على الشعوب ومقدراتها، ولذلك هم يستعملون كل الوسائل لمواجهة الإسلام ولإبعاد الناس عن الإسلام. ومن تلك الوسائل هو التوجه الثقافي نحو الأسرة ونحو الأطفال والشباب، وبطبيعة الحال لأن الأم كما يقولون هي المدرسة الأولى للإنسان التي تربي الأبناء، ولهذا استهدفت الأم بموجات كبيرة وعظيمة من التشويه الثقافي بمختلف الوسائل، خصوصا في العقود المتاخرة والقرون المتاخرة منذ اختراع وسائل الإعلام الحديثة، التلفاز والإذاعة، وبعد ذلك جاءت وسائل التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت. فرأينا كم تصرف من الأموال، مليارات الدولارات، لصناعة الأفلام وصناعة المسلسلات التي تشوه الفكر الثقافي عند النساء والأم على وجه التحديد، فتحاول أن تسلب منها العفاف والحياء والقيم الإنسانية التي دعت لها كل الأديان، ليس فقط الإسلام، كل الأديان كانت تدعو إلى العفة والحجاب والطهارة. ولكن رأينا أن خصوم الإسلام عملوا الأشياء الكثير من أجل سلب هذه العفة والطهارة من المرأة ومن الأم على وجه التحديد، وإذا استطاعوا أن ينزلقوا بالأم إلى مهاوي الرذيلة، وبالتالي هذا سينعكس على الأبناء كنتيجة طبيعية، لأنه كما قلنا في بداية الحديث المدرسة الأم هي المدرسة الأولى، وإذا فسدت المدرسة الأولى فسد تلاميذ تلك المدرسة، وثم بعد ذلك إذا انتقلوا إلى المدرسة الثانية فإنهم يأتون وهم مشوهي الفكر و لديهم استعداد للانحراف، الأمر الذي جعل الخصوم أيضا يتوجهون إلى المدرسة الأخرى، مدرسة الحياة، فيعني شوهوا المناهج الدراسية وسلبوها أيضا من كل القيم، ولذلك نرى اليوم نعيش في عالم مضطرب أخلاقيا تنتشر فيه الجريمة واستعمال المخدرات والانحرافات، الأمر الذي ينذر بخطر شديد على البشرية ليس فقط على مكان معين. ولهذا على الجهات المسؤولة، الدول والمؤسسات الدينية والمؤسسات الاجتماعية، أن تلتفت لهذه الأخطار وتحاول أن تعالج هذه الأخطار، كما يجب على الأسرة أن تلتفت لخطورة هذه الوسائل الإعلامية التي تستهدف الأسرة، تستهدف الأم وتستهدف الأبناء، ويجب أن يعني تكون هناك وسائل للوقاية من هذا الاستهداف.
منارات ثقافية يدور الحديث فيه عبر الاستعانة بالخبراء المتخصصين في الشأن الثقافي حول أهم القضايا والظواهر الفكرية والثقافية الساخنة التي تشكل تحدياً لهويتنا وأصالتنا الثقافية الإسلامية. منارات ثقافية.
مستمعين الأفاضل، من المعلوم أن الأمة الإسلامية تعيش أزمة العثور على ذاتها وسط طوفان الأفكار والمذاهب المعاصرة، مما أفقدها قدرتها وقوتها التي تمكنها من العيش مع الأقوياء من الأمم الأخرى. ولا شك في أن النظم التربوية ينظر إليها باعتبارها المسؤولة عن بناء شخصية الأبناء والحفاظ على هويتهم، ويوجه لها الاتهام حيث تخلت عن جذورها وأصولها وراحت تتقصى أثر المناهج الغربية، فأصابها الضعف والهوان وغاب عنها أن التربية وليدة مجتمعها، وأن استعارة النظم من هنا وهناك لا يعود بالفائدة على الأمة وأبنائها. والتبعية في مجال التربية والفكر والثقافة من أخطر أنواع التبعية على الأمة، إذ تلغي عقول أبنائها وتجعلهم يفكرون بعقل الآخرين، وتفقدهم ثقتهم بأنفسهم، وتجعلهم غير قادرين على إدارة شؤونهم وعلى المنافسة الحضارية.
نعم، وهو ما ترك تأثيراته الفاعلة على بنية الأسرة، حيث بدأت تتعرض لعملية تفكيك هادئة، فقد أصبح بإمكان المرأة الانخراط في العمل الوظيفي، مما ساهم في اختلال الاستقرار الأسري، والذي جعل الأبناء عرضة لتوجيهات أجنبية في مقابل جمود الأمهات على أساليب تربوية دون بذل أي عناء في تنمية وعيهن التربوي بالقدر الذي تجلبه موجات الثقافة الأجنبية في التلفاز والإنترنت والصحافة ووسائل الإعلام والاتصال الأخرى.
نعم، مما سبق يتضح من تلك التحديات التي تعصف بالأمة أن لدى الكثير من أبنائها غيابا عن فهم معنى الثقافة الإسلامية ولدورها وأهميتها وفق الأصول الشرعية، كما جاءت في مصادرنا الدينية في ظل العولمة، وبالتالي لابد من مواجهة حقيقية.
مستمعتنا الكريمة آمال الدراجي من العراق أغنت موضوع هذه الحلقة من برنامج منارات ثقافية، وهو دور المرأة المسلمة في تحصين الأسرة من أخطار العولمة، مشاركة أدلت بها، نستمع إليها.
بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خير ما نبدأ به كلامنا آية من الذكر الحكيم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وفي آية أخرى ذكر عز وجل: في أموالكم وأولادكم فتنة. إذا الله جعل لنا في أولادنا زينة وفتنة، كيف لنا أن نجعلهم زينة، نزين بهم الحياة ونحصلهم ضد فتن الزمان وعالم العولمة الذي حولنا؟ لا سبيل لنا إلا القرآن وسنة محمد وآله. من واجب الأمة التي تعتبر هي المربي الأول وصاحبة المسؤولية العظمى أن تحاول أن تزرع في أبنائها حب الله، فمن تعلق بالله نجا، وأن تزرع فيهم صفة الصدق والإخلاص وحب الخير للناس. فهذه المبادئ من شأنها أن تحصن أولادنا ضد كل شر وفتنة، لأنها مبادئ القرآن الذي جعل الله سرمديا، الذي جعله الله سرمديا ليكون قاموس الحياة. فلنتمسك بدستورنا قولا وفعلا لننجو ونحافظ على زينة حياتنا أولادنا. أمال الدراجي من العراق.
مستمعين الأفاضل، المرأة المسلمة في ظل الصراع الحضاري الذي أشرنا إليه ينبغي أن تضع في اعتبارها الواجبات التي سوف تتوفر بها على تعزيز الثقافة الإسلامية، وأن توضح قيمها ومبادئها، وتكون المنارة التي يقتدى بها في كل ما تمارسه من قول وعمل. ومن هذه الواجبات بيان مفهوم الثقافة الإسلامية للأبناء والاهتمام بالبناء العقيدي لهم. فمما لا شك فيه أن الفرد يحتاج إلى طاقة إيمانية تدفعه وتغذيه، والقرآن وضع منهاجا يقوم على الإيمان الذي لا يتحقق حتى يصبح سلوكا واقعيا في الحياة، يربي العقل، وذلك من خلال اطلاعه على أسرار الكون والتفكر في مخلوقاته، مما يكسبه مناعة ضد الأفكار والعقائد المنحرفة.
المرأة المسلمة هي التي تغرس الفضائل الأخلاقية في نفوس أبنائها لتعزيز ثقافتهم في مواجهة مخاطر العولمة والغزو الثقافي، وينبغي عليها أن تراعي إبراز محاسن الأخلاق الفاضلة في حياتهم وبيان عواقب السلوك اللا أخلاقي وتحقيق التوازن بين القيم الأخلاقية النظرية والقيم العملية في المجتمع، والأخذ من العادات والتقاليد بما يتمشى مع قيم الإسلام، وتعويد الشباب على ممارستها في أفضل صورة ممكنة عن علم ووعي، وتغيير اتجاهات الأبناء النفسية والفكرية المتعارضة مع السلوك الاجتماعي المرغوب عنه إلى السلوك المرغوب فيه والمتوافق مع عقيدة المجتمع وقيمه ومظاهر سلوكه الخلقي.
مستمعينا الكرام، ترى كيف يمكن للمرأة المسلمة أن تساهم في ترشيد علاقة الأبناء بوسائل الإعلام المختلفة وخاصة الإنترنت والقنوات الفضائية وتعاملهم معها؟ وكيف يكون بمقدورها المحافظة على الهوية الإسلامية للأبناء في ذات الوقت الذي تسمح فيه لأولادها بالتعامل مع هذا؟ سؤال وجهناه إلى خبير البرنامج عبر الهاتف سماحة الشيخ حسن التراكي، فأجاب سماحته مشكورا.
نعم طبعا، هذه المسؤولية ليس فقط موجهة للأم والأسرة، المسؤولية موجهة لكل المجتمع بمؤسساته المختلفة. بالدرجة الأولى الدولة يجب أن تتحمل جانب من المسؤولية، والمؤسسات الدينية يجب أن تتحمل جانب من المسؤولية، كذلك المؤسسات الاجتماعية والإعلامية. ولكن كما ذكرنا أن الأم، بما أن الأم هي المدرسة الأولى التي يجب أن تتحمل مسؤولية هذه الوقاية، فتستطيع الأم أولا من خلال زرع قيم الإيمان في نفوس الأبناء لكي تحصنهم من الداخل من خلال الوقاية الذاتية. طبعا قبل ذلك تحتاج الأم أن تكون هي محصنة، أن تكون الأسرة محصنة، ولذلك نرى الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عندما يتحدث عن الوقاية يبدأ بالقول: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أول مرة الإنسان هو يقي نفسه، هو يحصن نفسه، الأم تحصن نفسها من خلال الإيمان، من خلال الوعي، من خلال الثقافة الصحيحة، ثم بعد ذلك تنقل هذا الإيمان وهذا الوعي وهذه الثقافة الصحيحة إلى أبنائها لكي تخلق فيهم الوقاية الذاتية، بحيث يستطيعون التمييز بين الغث والسمين، بين الصحيح والسقيم والضار والنافع، كما قلنا من خلال أولا زرع قيم الإيمان والعفة والطهارة ومعرفة الحق ومعرفة ما يضر وينفع، ثم بعد ذلك تنتقل المسؤولية إلى المدرسة التعليمية التي واجب الدولة والنظام أن أيضا يساعد الشباب على التوجه إلى المواقع النافعة ومنع المواقع الفاسدة والمسيئة التي تضر بالشباب. فهذه العملية تحتاج إلى تعاون من كل الأطراف وكل المؤسسات، مؤسسات المجتمع المدني كما تسمى في أي دولة من الدول، ولكن الأسرة تبقى دائما هي الخط الأول للدفاع عن الأبناء والشباب.
منارات ثقافية، برنامج يبث على حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. منارات ثقافية.
مستمعينا الكرام، لا شك في أن لكل شيء أساساً، وأساس الانتماء الحضاري الإسلامي هو الإسلام، والتدين هو مفتاح الشخصية الإسلامية، وسيبقى هذا الانتماء مغيباً ما لم يجسد في جميع مجالات الحياة، ويحمل الجميع على عاتقهم هذه المسؤولية العظيمة. والمرأة المسلمة هي الركيزة الأساسية في هذه الأمة، حيث كانت ولا تزال نقطة القوة في ظل الإسلام، ولم تعزل نفسها عن حوادث الأمور، ولا أبعدت نفسها عن تحمل تبعاته. وتلك في الحق بداية للطريق الجديدة التي يراد من المرأة المعاصرة والمستقبلية من خلالها أن تقوم بتعزيز الانتماء وتغرسه في قلوب وعقول الأبناء، وتراعي هذا الغرس وتتعهده على مر الأيام.
أحبتنا، من الحقائق الواضحة للجميع في عالمنا المعاصر ذلك التقدم العلمي والتكنولوجي الذي يشير إلى أنه لا سبيل لسد الفجوة سوى التفوق في المجال العلمي والتقني. فالتعليم هو خط الدفاع الأول، وهو خط الهجوم الأول، به تحيا الأمم أو تموت، ولن تصمد أي دولة بدون تعليم عصري يناسب ظروفها. فما هو دور المرأة المسلمة في ظل هذا الخضم، وكيف تجاهد للوصول إلى التقدم والذي بدوره يسهم في تعزيز الثقافة الإسلامية لدى الأبناء؟ هذا التساؤل أجابت عليه المستمعة الكريمة الأخت نادية عبد من خلال مشاركة أدلت بها في هذا المجال. ندعوكم للمتابعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكادر ومستمعي إذاعة طهران عزيزة. إن دور المرأة يبدأ من حيث وجود وعدم وجود خطر على أبنائها، لأنها الأمان دائما في الشدة والرخاء. ونحن اليوم نعيش في عصر العولمة التي سرقت منا الكثير من القيم. فلا بد للمرأة أن تحافظ على كيان أسرتها في مواجهة كل رياح العولمة الهدامة، وهذا يبدأ من حيث هي ومن حيث نقطة انطلاقها، فتحافظ على أسرتها بزرع في البداية زرع القيم الإسلامية من أخلاق وسلوك وقدوات، وكذلك من طباع، لكي تعد جيل يمتاز بالقوة لا الضعف. فكذلك مسؤوليتها تزداد في ظل هذه العولمة، فلا بد أن تعرف أبنائها مضار هذه الوسائل ومضار هذا التقدم، وتبين لهم وتوضح لهم أنه على قدر حرصها وكذلك حبها من أجل أن يكونوا دائما في حالة رقي وفي حالة تقدم، لا حالة الرجعية وكذلك عدم التقدم. وذلك تستطيع أن تحافظ على هدفها السامي من مجتمع خالي من الانحراف عن طريق المحافظة على أسرتها. كانت معكم نادية عبد من العراق.
شكرا لطيب متابعتكم، وحتى حلقة جديدة من برنامجكم منارات ثقافية. نستودعكم الله، والسلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا من أبكى القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوبي دكا يحكى عن عفوك يا ربي فأتيت أؤمل ما يحكى وعقارب قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك في أرضك أم في سماك ألقاك هنا أم هنا كل مكان قد حواك عميت عين لا ترى
أنا مفتون في هوى
الحب فسواه يا من أهواه إذا أهواه لو كان لقلبي أن يسبو سقط القلب بحبك سواه يا من ضاعت فيه سفني كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى
في هوى يا ربي وما لي سوى أنا مفتون في هوى يا ربي وما لي سوى قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى
أنا لا أخشى ما دمت معي لا خبت وفي كفك سؤلي وبجودك يا ربي طمعي علقت بحبك آمالي وبآل البيت مضى جزعي فإليك هم أقرب بابين ما بين البسمة والوجع.
الواحدة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله أهلا بحضراتكم إلى موجز بأهم وآخر الأنباء. أقيمت مراسم تأبينية في مختلف مدن إيران بالذكرى السنوية لاستشهاد الفريق قاسم سليماني ورفاقه، فيما توافد المواطنون من مختلف مناطق البلاد على مزار الشهيد في كرمان، حيث نظمت العديد من الفعاليات بهذه المناسبة. وفي العاصمة طهران دعا الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في كلمة له خلال مراسم إحياء ذكرى الشهيد سليماني إلى متابعة نهجه من أجل تكريس الوحدة، مشددا على بذل الجهود من أجل مواجهة فتن وخطط الأعداء.